صلاته كانت ما هو واضح. اقرب اقرب هي ذا.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المقدمة الثامنة
لهنا
العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل على الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم هاهنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج هاهنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. والمرتبة الثانية الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما، إذ هؤلاء أبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم، ولكنهم حين لم يصل لهم كالوصف ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج غير أنه يتسع في حقهم، فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشباه ذلك. وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة، إلا أنها أخفى مما قبلها، فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ في الاتصافات السلوكية. والمرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية، وهذه المرتبة هي المترجم لها، والدليل على صحتها من الشريعة كثير، كقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه المرتبة، بادروا إلى الانقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق، ليس بالسحر ولا الشعوذة، ولم يمنحهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فحصر تعقلها في العالمين، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال. وقال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ثم وصف أهل العلم بقوله: الذين يوفون بعهد الله، إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون. وقال في أهل الإيمان: والإيمان من فوائد العلم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا. ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فشهادة الله تعالى وفق علمه ظاهرة التوافق، إذ التخالف محال، وشهادة الملائكة على وفق ما علموا صحيحة، لأنهم محفوظون أو محفوظون من المعاصي، وأولو العلم أيضا كذلك من حيث حفظوا بالعلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها تخويف أحزنهم ذلك وأقلقهم، حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كنزول آية البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل، والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به. فإن قيل هذا غير ظاهر من وجهين: أحدهما أن الرسوخ في العلم إما يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة أو لا، فإن لم يكن كذلك فقد استوى أهل المرتبة مع من قبلهم، ومعناه أن العلم بمجرده غير كاف في العمل به ولا ملجئ إليه. وإن كان محفوظا به من المخالفة لزم أن لا يعصي العالم إذا كان من الراسخين فيه، لكن العلماء تقع منهم المعاصي ما عدا الأنبياء عليهم السلام. ويشهد لهذا في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. وقال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وسائر ما في هذا المعنى فأثبت لهم المعاصي والمخالفات مع العلم، فلو كان العلم صادا عن ذلك لم يقع. والثاني ما جاء من ذم العلماء السوء، وهو كثير، ومن أشد ما فيه قوله عليه السلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وفي القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والأدلة فيه كثيرة، وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم، ولا هو مما يمنعهم عن إتيان الذنوب. فكيف يقال إن العلم مانع من العصيان؟ فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العلم يأبى أن يخالفه بالأدلة المتقدمة وبدليل التجربة العادية، لأن ما صار كالوصف الثابت لا يتصرف صاحبه إلا على وفقه اعتيادا. فإن تخلف فعلى أحد ثلاثة أوجه: الأول مجرد العناد، فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجبلي، فغيره أولى. وعلى ذلك دل قوله تعالى: وجحدوا بها، وقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والغالب على هذا الوجه أن لا يقع إلا لغلبة هوى من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك، بحيث يكون وصف الهوى قد غمر القلب حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والثاني الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجو منها البشر، فقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم. وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومثل هذا الوجه لا يعترض على أصل المسألة، كما لا يعترض نحوه على سائر الأوصاف الجبلية، فقد لا تبصر العين ولا تسمع الأذن لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما، فترتفع في الحال منفعة العين والأذن حتى يصاب، ومع ذلك لا يقال إنه غير مجبول على السمع والإبصار، فما نحن فيه كذلك. والثالث كونه ليس من أهل هذه المرتبة، فلم يصر العلم له وصفا أو كالوصف مع عدهم من أهلها، وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في نفسه أو اعتقاد غيره فيه، ويدل عليه قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إلى أن قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة، أشدها فتنة على أمتي الذين يقيسون الأمور بآرائهم. الحديث: فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علما، فليسوا من الراسخين في العلم ولا ممن صار لهم كالوصف، وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم فلا اعتراض بهم. فأما من خلع عن هذه الأوجه الثلاثة فهو الداخل تحت حفظ العلم حسب ما نصته الأدلة، وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به، حتى إن القبيلة لتتفقه من عند أسرها أو قال آخرها، حتى لا يكون فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقموعان دليلان، إن تكلم أو نطق قمع وقهر واضطهد. الحديث. وفي الحديث: سيأتي على أمتي.
هل قال هذا خرجه؟
ما ذكر. قال: أخرجه الطبراني في الكبير، والهروي في ذم الكلام، وابن عبد البر في الجامع، وابن السني وأبو نعيم كما في كشف الخفاء من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعة، وإسناده ضعيف لضعف علي بن يزيد الألهاني. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير، وفيه علي بن زيد وهو متروك. قال: وفي الحديث: سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج، إلى أن قال: ثم يأتي من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول. وعن علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف علمهم عملهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. وعن ابن مسعود: كونوا للعلم رعاه ولا تكونوا له رواه، فإنه قد يرعوي ولا يروي، وقد يروي ولا يرعوي. وعن أبي الدرداء: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وعن الحسن: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله، فذلك راوية حديث سمع شيئا فقاله. وقال الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وعن الحسن قال: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وعنه في قول الله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم فعلمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. وقال الثوري: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وهذا تفسير كون العلم هو الذي يلجئ إلى العمل. وقال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ومثله عن وكيع بن الجراح. وعن ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. والآثار في هذا النحو كثيرة، وبما ذكر يتبين الجواب عن الإشكال الثاني، فإن علماء السوء هم الذين لا يعملون بما يعلمون، وإذا لم يكونوا كذلك فليسوا في الحقيقة من الراسخين في العلم، وإنما هم رواه، والفقه فيما رووا أمر آخر، أو ممن غلب عليهم هوى غطى على القلوب والعياذ بالله. على أن المثابرة على طلب العلم والتفقه فيه وعدم الاجتزاء باليسير منه يجر إلى العمل به ويلجئ إليه كما تقدم بيانه، فهو معنى قول الحسن: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وعن معمر أنه قال: كان يقال من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. وعن حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وعن الثوري قال: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وهو معنى قوله في كلام آخر: كنت أغبط الرجل يجتمع حوله ويكتب عنه، فلما ابتليت به وددت أني نجوت منه كفافا لا علي ولا لي. وعن أبي الوليد الطيالسي قال: سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول: طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون. وقال الحسن: لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله وما عنده، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. فهذا أيضا مما يدل على صحة ما تقدم. ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة وما هي، والقول في ذلك على الاختصار أنها أمر باطن، وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود، وهو راجع إلى معنى الآية. وعنه عبر في العلم في الحديث في أول ما يرفع من العلم الخشوع، وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وقال أيضا: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل ولكن عليه علامة ظاهرة، وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة. وأما تفصيل القول فيه فليس هذا موضع ذكره، وفي كتاب الاجتهاد منه طرف، فراجعه إن شئت، وبالله التوفيق.
في هذه المقدمة يبين أن العلم لا يفيد إلا مع العمل، وأن الذين يعلمون ولا يعملون عقوبتهم أشد من الجاهلين الذين لا يعلمون، وإن كانوا يعدون أيضا مفرطين. فالأصل أن العلم الذي يبتغى به وجه الله إذا طلبه طالب العلم وأخلص فيه النية فإن الله تعالى يعينه ويوفقه حتى يعمل به، وحتى يكون صفة له يعرف به. والغالب أنه ولو كان في أول أمره قد يقصد غير العمل يجلبه إلى العمل، مثل ما ذكر عن هؤلاء السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون للدين. وذلك لأنهم لما طلبوه تعلموا الأدلة وتعلموا الزهد وتعلموا الوعد والوعيد وتعلموا ما يتعلق بالدار الآخرة، فعند ذلك قالوا: إذا كان كذلك فإن هذا العلم دين ليس دنيا، فلا بد أننا نجعله لدن أهل الله ونجعله لأجل ديننا ونعمل به حتى نكون بذلك سالمين من العذاب الذي هذا وعيده، ورابحين بالثواب الذي هذا جزاؤه. هذا هو الأصل. وإذا لم يعمل بالعلم فإنه لا ينفعه علمه. سمعنا هذه الأدلة، ولا شك أنها أدلة واضحة في أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة وأن الناس يقتدون بهم، فإذا لم يكونوا قدوة حسنة كان علمهم وبالا عليهم، والعياذ بالله. والله أعلم.